طيب، وعندنا الآن نأخذ كتاب الورقات من الأصول. كتاب الورقات من الأصول لمن؟ كتاب الورقات يا فهد، كتاب الورقات لمن؟ يا عادل، ها؟ ما قلنا عرفنا الأسبوع الماضي بتعرفة طويلة، ترجمة طويلة لأخوات. لمن كتاب الورقات؟ اللقاء الماضي عرفنا تعريف وتقديم طويل له، ما نريد الكلام يمشي هكذا. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا. قلنا بأنه لإمام الحرمين، إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وهناك قدمنا له يعني ترجمة مطولة في اللقاء الماضي. نعم، قلنا أنه طيب، إذن هو الإمام، نعم، أبو المعالي كلكم أحضرتم الكتب، يبدو أنكم كلكم جئتم بكتاب الفوزان هنا. العزمين، شرح العزمين، طيب حتى نستفيد من بعض الشروح. أنت إيش عندك؟ العزمين؟ أنت ما جئت بالورقات؟ طيب يأخذ عمر هذا هنا، خذ عمر هذا للفوزان حتى نستفيد من تنوع الشروح. نعم، فرغنا في اللقاء الماضي عن من تعريف المصنف من هو، وأيضا عرفنا بشيء من التعريف لهذا العلم الشريف وهو علم أصول الفقه. هذا الذي ندرسه، قلنا أن هذا علم أصول الفقه هنا عندي تركيب. هذا التركيب ماذا نسميه، تركيب إضافي أو تركيب مسجي؟ تعرفون الفرق بين التركيب الإضافي والتركيب المسجي؟ لذلك نقول لا بد من دراسة اللغة النحو، لا بد لطالب طالب العلم الذي لا يدرس النحو ليس بطالب علم، ليس بطالب علم، يستحيل أن يكون طالب علم وهو لا يحسن النحو واللغة. لا بد أن يعني يجيد النحو واللغة حتى يستطيع أن يميز. فهذا التركيب هنا يا إخوان تركيب إضافي، تركيب إيش؟ إضافي، يعني أضيف جزء التركيب إلى جزءه الآخر. أما التركيب المسجي فهو ممتزج بعضه ببعض، مثل حضر موت. حضر موت ليس تركيبا إضافيا، يعني ما أضفنا حضر إلى موت، لا، وإنما مزجنا بين كلمتين، مزجنا بين كلمتين، فيسمى تركيبا مسجيا، مسجيا، فحضر موت وبعد بك، نعم، ومعد كرب، وتأبط شرا، تأبط شرا، نعم، هذا يسمونه تركيب مسجي، مزجت كلمتان ببعضهما، فأنتجت كلمة واحدة. ليس بالضرورة أن يكون آخرها مكسور. أما التركيب الإضافي فالجزء الثاني من التركيب لا بد أن يكون مكسورا دائما، لا بد أن يكون مكسورا دائما. فنقول أصول الفقه، ما نقول أصول الفقه ولا أصول الفقه، هذا كله لحن في اللغة، لحن. لذلك أقول يا أخوان لا بد أن تصبروا. بعض الطلاب ما نريد النحو، النحو ممل، النحو ثقيل، النحو مفتاح، النحو مفتاح، هذا المسجد له باب وله وعلى الباب قفل، ما يريد المفتاح، ربما يدخل إلى المسجد لكن بعد أن يجهد جهدا عظيما ودخوله لن يكون مريحا ولا سليما. واحد جاي الى بيت وما معه مفتاح سيجهد ولا لا حتى يدخل، ويأتي بحجر فوق حجر وكذا وعلبة وكذا حتى يتسلق الجدر. فما الى جانب المشقة اذا رآه الناس سيظنون به سوءا انه ربما كان سارق ولا لانه لم يأتي بالطريق الصحيح، بينما لو جاء بالمفتاح لسهل عليه الدخول ولما اتهم ولما اتهم. لذلك ينبغي ان نتعلم العربية يا جماعة. اذا هذا تركيب اضافي، وبينا معنى الاصول ومعنى الفقه، وسيأتي بعد مزيد ان شاء الله. وبينا متى بدأ بدايته، قلنا بدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس علما جديدا، وإنما بدايته كانت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علم الصحابة كيف يجتهدون، وهذا هو الفقه، لأن الفقه هو الاجتهاد، فهم الاجتهاد للوصول للفهم. نعم. وذكر وبينا أيضا امتداده من أين يستمد، وبينا استمداده عفوا، وبينا من أين يستمد مادته، وأن من القرآن من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه مصادره وامتداده. وبينا حكمه، قلنا أنه إيش فرض عين على كل من أراد طلب العلم وعلى كل من أراد أن يفتي، لا بد أن يكون عنده أصول فقه. وفضل الكفاية على الأمة، إذا قام بالبعض سقط عن الباقي. ما هو لازم كل مسلم يكون عنده أصول فقه، لا ليس لازم، لكن متى أراد أن يتكلم لازم أن يأتي بأصول الفقه، لازم أن يدرس أصول الفقه. ومشكلتنا اليوم أن أكثر الذين يتكلمون ليس عندهم اللغة ولا عندهم أصول الفقه، بل ليس عندهم مبادئ العلم، مبادئ العلم وأصوله لا تجد عندهم، تجد ضعيف في النحو واللغة، ضعيف في الفقه، ضعيف في أصول الفقه، ضعيف في الحديث، ضعيف في مصطلحه، ضعيف في التفسير وأصوله، ضعيف. بس يأخذ من هنا وهنا ويأتي ويريد أن يركب يعني منها علما، وهذا من الخطأ. وبينا حاجة الأمة إليه وأنها عظيمة جدا، خاصة في هذه الأزمنة لما عز وقل الفقهاء، كما قال ابن مسعود كيف أنتم إذا غشتكم فتنة يربو فيها الصغير وفيها الكبير، قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم. اليوم هذا لا يعني ذم يعني الحفظ والقراءة، لأن قراءكم يعني حفاظ، ليس هذا يعني ذم الحفظ حفظ القرآن، لكن يعني أنه يقل في هؤلاء القراء الفهم، مع أن الأولين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القراء كانوا هم العلماء، القراء كانوا هم العلماء، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء يعني 70 من العلماء، علماء الصحابة. لكن اليوم يقرؤون بلا فهم، والله عز وجل أمر قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، يعني ما يفهمون. إذن المقصود الفهم. من اليوم عندنا حلقات التحفيظ تخرج حفاظ بالآلاف، بل في العالم الإسلامي بالملايين، وتقام لها الجوائز، وهذا حسن، لكن لا ترى أثر القرآن على سلوكهم ولا على ملابسهم ولا على أعمالهم ولا على معاملاتهم، فهم بعيدون عن ما يدعو إليه القرآن. فهذا خير نسبي، هو خير نسبي، لكن هو الذي قال على المسعود كثر قراءكم وقل فقهاءكم، قل الفقهاء. نعم. وتكلمنا أيضا عن هذه الرسالة التي هي الورقات، وأنها هي من كتب ومختصرات من أفضل مختصرات أصول الفقه. من أفضل مختصرات أصول الفقه، وأيضا ترجمنا لمؤلفها. وأما اليوم فنقول بعد أن ذكرنا ذلك كله ويجدر بنا الآن أن نشرع في حل ألفاظ هذه الرسالة، حل ألفاظ هذه وشرح مضامينها. فلذلك أقول ارعوني سمعكم وابغوني اهتمامكم بارك الله لي ولكم. أما تسمية المصنف لهذه الرسالة بهذا الاسم الورقات فهذا ليس عفوا كذا هكذا جاء، لا بل له مقصد ومغزى وسبب، فإن ذلك منه تبسيطا لها وتهوينا حتى تقع بقلب طالب العلم، يعني تقع منه موقعا حسنا لا يهابها وينفر منها ويستفقرها. أما يقال له ورقات، نعم كما قال الإمام الشنقيطي الإمام الجكلي محمد الأمين صاحب أضواء البيان لما كتب في أصول قال المذكرة، بالتبسيط أنها مذكرة، نعم. فهذا من حسن صنيع هؤلاء العلماء رحمهم الله، لأن هذا العلم قد أصابه ما أصابه كما بينا في اللقاء الماضي، أصابه ما أصابه من إثقالات الكلام، علم الكلام، لأن كثيرا من المتقدمين يتكلموا في أصول الفقه اعتنوا بعلم الكلام، علم المنطق والكلام وكذا، فلما جاءوا يتكلموا في أصول الفقه أدخلوا هذا الشيء فيه فعقد عبارته وبعد إشارته عن الفهم، فأصبح عند الناس أشبع ما يكون بالطلاسم، صار علم معقد عند الناس. لماذا؟ لأن هؤلاء أدخلوا فيه علم الكلام، أدخلوا فيه علم الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقه. قال قوله هذه ورقات، تقدم لكم أن هذا من باب إيش؟ التهوين، تهويني هذا الفن على طلابه، نعم. وقوله هذه ورقات تشتمل على فصول، فصول من أصول الفقه، نلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، نعم، لم يسر على قاعدة أهل العلم في التصنيف من حيث رأينا. بماذا بدأ عندكم؟ بماذا بدأ الرسالة؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الطبعات التي فيها الحمد لله فهي ليست من المصنف، وإنما من صنيع من جاء بعده، نعم. وكان الأولى والأفضل والأكمل أن يكون جاء بالحمد لله، وإن كان البسملة تشمل معنى الحمد لله، إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهنا فيها الثناء على الله، فيها الثناء على الله بأسمائه وصفاته، وفيها أيضا طلب البركة. لكن وبهذا بدأ كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين العلم هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، هل البسملة آية من كل سورة أو لا، نعم. وهكذا كانت كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إلى الملوك، كان يبدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا من محمد رسول الله إلى كذا، فما كان يبدأ بالحمد لله. لكن هل يعني هذا أن الإنسان إذا أراد أن يكتب شيئا أن لا يحمد؟ نقول لا، الأولى والأكمل أن يبدأ الإنسان بالبسملة ثم يكتب الحمد لله، ثم يبدأ الحمد لله أيضا، نعم. قوله هذه ورقات تشتمل، أولا قوله هذه، لماذا عبر بهذا باسم الإشارة؟ هذا باسم الإشارة يفيد ماذا؟ القريب المفرد المؤنث، القريب المفردة المؤنثة، هذه ورقات، أو يعني هذا اسم الإشارة المفرد المؤنث يجوز استعماله للجمع في غير العاقل من ناحية اللغة، يجوز استعماله لغير العاقل، بل هو المستعمل لغير العاقل. يقول هذه بيوت، بيوت على غير عاقل، وهي جمع وليس مفرد. استعملنا هذه لماذا؟ لأنه غير عاقل. نعم، ولكن استعملها القريب لماذا؟ لماذا؟ مع أنه لما كتب هذا السطر لم يكن كتب، لم يكن فرق من الرسالة ولا لا؟ لما كتب هذا السطر قال هذه ورقات تشتمل على معرفة، على معرفة فصول من أصول الفقه. لما كتب هذه الجملة كان فرق من الرسالة؟ لا، ما فرق. ونقدم هذا. طيب لماذا قال هذه؟ قالوا إما لكونه قد فرغ، قد يكون حقيقة قد فرغ، كما يفعل كثير من الكتاب اليوم. الناس الذين يكتبون كتب ما يكتبون المقدمة إلا بعد فراغهم من الكتاب، فيمكن يكون هذا، ويمكن يكون إشارة إلى هذه الرسالة الحاضرة في ذهنه. هو استحضر رسالة في ذهنه ثم وضع العنوان قبل الرسالة أو المقدمة قبل الرسالة، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله. فإن الإمام البخاري كتب أولا عناوين الأبواب، كان في الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فكتب أولا عناوين الأبواب، ما جاء بالأحاديث وضعها، لا، أول كتب عناوين الأبواب لأن الأحاديث بذهنه حاضرة، فهو أخرج ما استفاده منها من الفهم والفقه فجعل أبواب. ثم بعد ذلك بعد الفرغ من تفويضات كل الكتاب، وهذا ما يستطيع إلا الفن النادر من العلماء، أو كل أحد يستطيع هذا العمل أن يكتب تفويضات كتاب مثل صحيح البخاري بهذا الطول وهذا الحجم، ثم بعد ذلك يضع له الأدلة والأحاديث، حتى ما يستطيع أحد، أو كل أحد يستطيع. وذلك نذر في الكتاب من يفعل من هذا الصنيع. فإن البخاري هكذا. نعم، إذن وقول ورقات هذا من هذا جمع ولا لا؟ جمع ايش يا اخوان؟ ورقات جمع ايش؟ سميه جمع ايش؟ جمع مؤنث سالم. جمع المؤنث السالم يا اخوان يسمى من جموع القلة لا من جموع الكثرة. عند العرب عند النحاة يسمونه جمع قلة، فهو أراد بهذا، وجمع جموع القلة لها ضوابط ولها قيود، يعني ما كل واحد يسمي على كيفه، لا، لها ضوابط وقيود عند العرب. نعم، ولها أوزان، جموع القلة لها أوزان، منها هذه وزن ورقات كلمات. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس أعلمك كلمات، يعني إيش؟ قليلة، يريد تهوينها على أنه يعلمك كلمات، يريد تخفيفها عليه. نعم، تشتمل على فصول، أي هذه الورقات تتضمن في طياتها فصولا، أي أنواع، الفصول بمعنى الأنواع. فصول جمع إيش؟ فصل، والفصل هو ما يفصل به بين شيئين أو ما ينفصل هو عن غيره، فيسمى فصلا، يسمى فصل، ما ينفصل عن غيره يسمى إيش؟ فصلا. فكان يقول فيها فصل منفصل عن الفصل الذي يليه، منفصل عن الفصل الذي يسبقه، هكذا. هذا معنى فصول. جاء في بعض النسخ تشتمل على معرفة، ولا لا؟ عندكم ايش؟ على فصول ولا على معرفة فصول؟ عندك وانت يا فهد عادل تشتمل على لا لا، المتن، المتن مو الشرح، هو المتن فيه اختلاف، لكن هذا اختلاف فقط، معرفة اصول او معرفة على، تشتمل على فصول او معرفة فصول. أنتم تقرؤون في النظم، شرح الشيخ على النظم، هذا نظم العمريق، هذا غير، هذا نظم العمريق، لا، هذا النظم وليس المتن، احنا نتكلم في المتن. طيب، ماذا قال في النظم في الابيات الاولى؟ يقول ايش يقول؟ من بعدي
على مثال الشافعي وعونا فهو الذي له ابتداء
دولا، يعني من حيث التدوين يقول الحمد لله الذي قد أشهر علم الأصول للورى وأظهر. ها ثم قال ماذا؟ على لسان الشافعي محمد بن إدريس الإمام، وهونه، هونه يعني جعله هينا على الناس. نعم. وإيش قال؟ وهو الذي له ابتداء دون، هو يعني الشافعي أول من دون، لكن هل هو أول من يعني تكلم في الفقه في أصول الفقه؟ يقول لا، ولا في الفقه، لأن الصحابة قبل، لكن من حيث التدوين. وقيل إن أول من دون في هذا كان الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة سابق على الشافعي، لكن الصحيح أنه يعني من خلال ما وجد وثبت من ثبت من الكتب أن الشافعي أول من كتب، وكان أول ما كتبه الرسالة، الرسالة. طيب قال نعم. وقوله أصول من أصول الفقه، من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، يعني يريد أن يقول أنك لن تجد كل أصول الفقه في هذه الرسالة. أن بعض الناس قد يأتي للرسالة يقول أنا الآن سأخذ كل أصول الفقه، يقول لا، وإنما هي جزء، وهذا الجزء هي هو إيش؟ هو يعني في المؤلف، يعني هذا الجزء شامل لكل علم أصول الفقه من حيث الكليات، من حيث الكليات، لا الجزئيات والتفريعات والتفصيلات، وإنما جاء بالكليات، يعني كل قاعدة سيضعها تحتها أمور كثير. والكتب الأخرى تكلمت في هذا وموسعة ومطولة. نعم. طيب وأصول الفقه، نعم، يأتي بيانه كما يعرفه المصنف بعد قليل إن شاء الله، وأنه الأحكام الشرعية أو القواعد التي استخرج بها الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين. ما هو ما معنى ذلك؟ ذلك إشارة إلى ماذا؟ ذلك اسم إشارة ولا لا؟ إلى ماذا؟ الله عز وجل في القرآن قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، إذن ذلك هناك إشارة إلى الكتاب ولا لا؟ طيب هنا ذلك وذلك مؤلف من جزئين، إشارة إلى أي شيء؟ ها؟ لا، إلى أصول الفقه. ذلك يعني أصول الفقه، أصول الفقه مؤلف من إيش؟ من جزئين، أصول وفقه مفردين. ما معنى مفردين؟ هل معنى مفردين يعني ليس مثنى وجمع؟ نقول لا، مفردين المفرد قد يراد به ما يضاد الجمع، وقد يراد به ما ليس بجملة، ما ليس بجملة أيضا يقولون عنه مفرد، يقولون عنه مفرد. نعم. الجمع يعني الذي ليس جملة يسمى مفرد. نعم. ولذلك قال الله عز وجل نعم. ولماذا استعمل هذا اسم الإشارة للبعيد؟ لماذا استعمله؟ للتعبير على بذلك على أن هذا العلم ذو شرف، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب. لماذا عبر هذا هو الكتاب، هذا الكتاب، لا ذلك الكتاب، لبيان أنه بعيد عالم بشرفه، علو الشرف، وهكذا هذا أراد به المصنف. وذلك يعني علم أصول الفقه الشريف العالي مؤلف من جزئين مفردين، جزئين مفردين. نعم. وقلنا بأن جزئين مفردين المقصود بمفردين يعني ليس بجملتين، ليس مركب من جملتين وإنما من مفردين، اسمين مفردين ليس بجملتين. أحيانا التركيب يأتينا على شكل جمل، على شكل جمل. نعم، إذا قلت مثلا إذا نزل المطر ارتوت الأرض، إذا نزل المطر ارتوت الأرض، فهنا عندنا إذا نزل المطر هذا جزء، ارتوت الأرض هذا إيش؟ جزء ثاني. نعم، كل واحد منهما منفرد عن الثاني، لكن هل هو مفرد بمعنى مضاد الجمع؟ لا، أقول مفرد بمعنى أنه ليس بجملة. فإذا قلنا إذا نزل المطر عند النحاة هذا ليس جملة، ليس جملة لأنه لا يعطي معنى، والجملة لا بد أن تكون ذات معنى. فإذا هنا هذا المقصود به، وهو مؤلف من أصول، وقلنا بأن الأصل بأن أصول جمع أصل. نعم، ويأتي بيانه، يأتي بيانه الآن. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. بعضهم يقول والأصل ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره، ولا يبنى هو على غيره. الأصل هو الأساس، هل الأساس يبنى على البناء ولا البناء يبنى على الأساس؟ واحد يريد أن يبني بناء، يريد أن يبني بيته، أول شيء يعمل ماذا؟ الأساس، ثم يبني فوقه البيت. ولا والله عز وجل ماذا يقول؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها، أساسها أصلها ثابت يعني في الأرض تحت الأرض، وفرعها في السماء. إذن هذا معنى الأصل. نعم، وأما في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الفقهاء ماذا يريدون بالأصل؟ أربعة أمور، واحد من أربعة أمور، واحد من أربعة، ويأتي معنى هو أيضا. الأول القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. ما معنى القاعدة المستمرة؟ قاعدة لا تتغير، مثل أن نقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على المنع منها، والأصل في العبادات المنع حتى يدل الدليل على مشروعيتها. هذه تسمى قاعدة مستمرة مضطردة، ما يأتي شيء ينقضها أو يغيرها أو نعم. والمعنى الثاني من معاني الفقه يعني عفوا الأصل، معاني الأصل الراجح، الراجح الراجح. تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وأما المجاز هذا ليس أصل. هذا في رد على الذين يقولون كلام الله مجاز وليس أصل، وليس حقيقة. يقول لا، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم، ما تقول فلان تكلم إلا إذا تكلم بصوت سمعته حقيقة. نعم، والمعنى الثالث إذا قالوا الأصل يريدون به المقيس عليه، المقيس عليه. عندنا في القياس إيش؟ عندنا قياس ومقيس، ومقيس عليه. نعم، وأركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. هذا القياس أربعة دوام. فالمقيس عليه، المقيس عليه يكون له نعم يكون يسمى الأصل. المقيس عليه يسمى الأصل، يسمى ماذا؟ الأصل. إذا قسنا على شيء فنقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. واضح ولا نضرب أمثلة؟ ها؟ واضح؟ طيب، الرابع الدليل. نعم. طيب الأخت تسأل ما المقصود بالمجازي ويريدون إعادة توضيح لهذا. المجازي غير حقيقي، المجازي هو شيء ليس حقيقي، ليس حقيقي. نعم ليس حقيقيا، ويعني ما يخالف الحقيقة، هذا هو المجاز. المجاز ما يخالف الحقيقة. وقلنا بأن الأصل عند الأصوليين، عند الفقهاء عند الأصوليين يطلق على أربعة معاني: القاعدة المستمرة، وقلنا مثل إيش؟ الأصل في الأشياء الإباحة، والثاني الأصل بمعنى الراجح، نقول الأصل في الكلام الحقيقة، أو مثلا نقول هذا الأمر فيه أقوال، الراجح فيها كذا، أو نقول الأصل فيها كذا. أنا يأتي الأصل بمعنى الراجح لما نستعمله في معرض أقوال متباينة مختلفة على موضوع واحد، ثم نعبر نقول الأصل فيه كذا، فإننا نريد أن الراجح من هذه الأقوال المختلفة المتباينة هو كذا. أضرب مثال، أضرب مثال، اختلفوا في مسألة الحج، هل يكون تمتع أو إفراد أو قران، هل يكون تمتع أو إفراد أو قران. نعم اختلف، فذهب طائفة إلى أنه لا يكون إلا إفرادا، وذهب طائفة لا يكون إلا قران، وذهب طائفة لا يكون إلا تمتع. فلو أنا أميل إلى قول القائل بأنه لا يكون إلا تمتعا، فأقول ماذا؟ الأصل بالحج التمتع، ومعنى هذا إيش؟ الراجح من هذه الأقوال هذا القول، هذا يسمى الراجح. نعم. وأما المقيس عليه يأتي أيضا الأصل بمعنى المقيس عليه، يعني المقيس عليه ما قسناه عليه، ما قسناه عليه. أعطيكم مثال، علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف البول، سلف المذي عفوا، سلف إيش؟ المذي. قال إني كنت رئا مذاء، فأرسل عمار في رواية، أرسل أبو موسى في رواية. نعم قال يعني استحي من مكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه، فسألوا عن رجل مذاء ماذا يصنع، الرجل المذاء يعني الذي يسيل منه المذي بغير التحكم، مرض، هو مرض سمى سلف، فكيف يصنع هذا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع، قال يعني يغسل مذاكيره كلما دخل وقت صلاة ويتوضأ من جديد، يتوضأ من جديد. لكن ما سئل عن سلف الريح، ولا سئل عن سلف البول. قاس العلماء حكم هذه الأمور على حكم سلف المذي. لماذا؟ قالوا الجامع فيها نقض الطهارة، الجامع فيها نقض الطهارة، ومخرجها يعني مخارجها واحدة، هي مخارج نقض الطهارة. قالوا إذن نقيسها عليها، نقيسها عليها، لأن الأصل نعرف الحكم في الشرع أن خروج الريح ينقض، قال لا تخرج إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، وبين لنا أن الإنسان بالغ لا بد أن يتوضأ لأنه ناقض ولا. طيب لكن ما بين لنا من به السلس ماذا يصنع، سلس الريح وسلس الموت، من هنا أخذ من هنا. وهذا له دلالات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من جاءته المرأة قالت إن أمي ماتت وعليها نذر. إن أمي ماتت وعليها نذر أو أبي مات وعليها نذر فأؤدي أنا. قال أرأيت لا على أبيك نعم الأب. قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حق الله على حق. يعني الأصل في الدين بين الناس أنك لا بد تؤديه، ما هو مجرد مات الإنسان يجحد دينه الناس الذي عليه ولا لا؟ هل من حق صاحب الدين أن يأتي طالب الورثة ولا لا؟ من حق طالب ولا لا؟ ويجب عليهم أن يؤدوا له، يجب عليهم أن يؤدوا له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا القياس، قال لها فهل كنت مؤديته؟ أنا قال نعم عنه. قالت نعم. قال فدين الله أحق. إذن هنا بين لها بالقياس، بين لها بالقياس. وأما الرابع، إذن أين المقيس عليه في هذا المثال الذي بيناه؟ المقيس عليه في قصة المرأة، أين المقيس عليه؟ أخرجوا لي المقيس عليه. لا بد القياس عندنا مقيس ومقيس عليه. المقيس عليه هنا الدين. أن قال أفرأيت لو كان على أبيك دين، يعني للناس، هذا هنا المقيس عليه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. والمعنى الرابع الدليل. يعني يقولون إذا بعض الأحيان تسمع الأصوليين يقولون الأصل في المسألة قول الله كذا، يعني الدليل على المسألة قول الله كذا. واضح يا جماعة معناه إيش؟ الدليل على هذا القول، الدليل في هذه المسألة قول الله كذا وكذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. نعم. هذا معنى الأصل. وقوله الفرع ما يبنى على غيره، هذا كان لزام، لما ذكر الأصل لازم يذكر الفرع، لما ذكر الأصل وأنه ما يبنى عليه غيره لا بد أن يذكر الفرع، وهو ما يبنى هو على غيره، لا نبني الأصل على الفرع مستحيل، وإنما نبني الفرع على إيش؟ الأصل. لأنه نعم، إذا الفرع ما يبنى على غيره، فرع ما يبنى على غيره. وعلى القسم الأول من التركيب أصول وما جمع أصل، والأصل هذه المعاني التي له، والأصل له ضد وهو الفرع، انتهينا منه. بقي الجزء الثاني وهو الفقه. ما معنى الفقه؟ لغة الفهم. الفقه لغة الفهم. إذا قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون حديثه، يعني لا يكادون يفهمون، لا يكادون يفهمون. نعم. هنا من الناحية اللغوية، نعم، ليس من الناحية الأصولية أن هؤلاء ليسوا من أهل أصول الفقه، لا، وإنما هم من عامة الناس لكن لا يفهمون الكلام الذي وجه لهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وفي الاصطلاح هو فهم الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة. لأننا ما المقصود من دراسة أصول الفقه؟ أننا نريد أن نفهم عن الله مراده وعن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده. سمعنا قول الله نريد أن نفهم ماذا يريد الله عز وجل منا، وسمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نفهم. هذا هو معنى أصول الفقه. نعم. نعم، معنى الفقه عفوا، هذا هو معنى الفقه. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، يفقهه في الدين، أي يفهمه، أليس كذلك؟ أي يفهمه، يفقهه بمعنى يجعله يفهم، يفهم. نعم. المصنف ماذا قال؟ هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أليس كذلك؟ يقول ماذا؟ هو إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد المعرفة إذا استعملت يعني عند العلماء، إذا استعملت هذه الكلمة لها ثلاثة استعمالات عند العلماء، لها ثلاثة استعمالات. الأول يستعملونها في مقام العلم، بمعنى العلم مطلق، والثاني العلم الذي يسبقه جهله، والثالث العلم بالذوات. الثالث العلم بالذوات. فمثلا العلم يعني العلم العام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تكلم عن الساعة وقيام المقام فيأتيهم ربهم بصورته التي يعرفون، بصورته التي يعرفون يعني إيش؟ بصورته التي يعلمون مما وصف لهم بالكتاب والسنة. هذا علم عام ولا هذا مطلق يعني. وأما العلم بالذوات فالمقصود منه إذا قلت مثلا عرفت زيدا، عرفت زيدا، ماذا تريد بذلك؟ أنا عرفت أن زيد هذا هو شكله هكذا، هذا زيد. عرفت زيد يعني أعرف من هو زيد، ليس كذلك؟ أعرف من هو زيد وليس ما هو زيد. في فرق عندنا بين من هو زيد وما هو زيد، من هو ما هو، من هو وما هو. فنحن عرفنا ما يعني ماذا قلنا زيد من الناس، قل مثلا فهد، قلت عرفت فهد، تقول نعم عرفته. فإذا قلت لك صفني فهد ستقول هو بين الطويل والقصير، هو نحيل وهو له لحية يعني أكثر طويلة وعيناه سودوان، هكذا ولا. لكن لن تقول لي هو رجل قلبه طاهر، هو رجل نقي، هو رجل أمين، هو رجل. لماذا؟ لأن هذا يسمى علما وليس معرفة، لأنه علم وليس بمعرفة. هذا المعرفة المقصود بها في هذا المقام معرفة الذات الشكل الخارجي، أما المضمون فهذا ليس بمعرفة الذوات، هذا يسمى علم. نعم. ولكن ما قال عمر لما جاء الرجل قال يشهد لفلان، قال تعرفه؟ قال نعم. قال سافرت يعني تعرفه؟ يعرف شكله، يعرفه. قال سافرت معه؟ قال لا. قال تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال إذا لا تعرفه، إذا لا تعرفه بمعنى لا تعلمه، لكن هو ما يعرفه، ما يستطيع يصفه، يصفه يعرفه يعني شكلا تمام معرفة جيدة من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون هو لا يعرفه لأنه لم يختبره من جهة المضمون. إذن معرفة الشكل يسمى معرفة الذوات، معرفة الذوات. وأما معرفة المضمون هذا يسمى علما، يسمى علم. والإطلاق الثالث هو الذي قلنا العلم الذي يسبقه جهل، وهذا ليس بحق الله عز وجل إنما بحق المخلوقين. كل المخلوقات علمها سبقه جهل، ما الله عز وجل لا، علمه أزلي، علمه أزلي. والمقصود به هنا الإدراك، المقصود بالمعرفة الإدراك، الإدراك. وهذا طيب إيش رأيكم ندعوه في اللقاء القادم إن شاء الله حتى ننطلق إلى ما بقي عندنا من درس صحيح مسلم. هو ما بقي كثير عندنا، هذا هو فقط بقي الأحكام الشرعية، لكن نجعله إن شاء الله نبدأ بالتعريف اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أي سؤال في درس أصول الفقه قبل أن ننطلق إلى درس الحديث؟ ما في سؤال حتى عند النساء. طيب ولا حتى بالإنترنت ما في سؤال. طيب.